أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مفطرية إيصال الغبار إلى الحلق، وقد أشرنا إلى أنه عمدة الدليل المذكور لإثبات المفطرية هو خبر المروزي، وقد تقدم البحث عنه مفصلا. بناء على تمامية الخبر سندا ودلالة على إثبات المطلب، قد يقال يوجد عندنا معارض لهذه الرواية، والمعارض هو الحديث الثاني الموجود في نفس هذا الباب، الرقم الحديث 12851 الوارد في الصفحة 70. هذا الحديث من ناحية السند لا إشكال فيه، فهو موثق كما تقدم لعله في الجلسة السابقة أن الشيخ الطوسي ينقله بإسناده إلى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال الذي هو من الفطحية. والطريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن حسن بن علي بن فضال تام، ونفس أحمد ثقة وإن كان فطحي، وعمر بن سعيد أيضا ماذا ثقة، عمر بن سعيد المدائني. هكذا الرواية تقول: عن الرضا عليه السلام سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال: جائز لا بأس به. قال هنا محل الشاهد: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس. ففي ذيل هذه الرواية دلت على أنه دخول الغبار في الحلق مما لا بأس به، فقد يقال هذا يعارض ما تقدم من مفطرية الغبار. ولهذا وقع كلام في بين الأعلام في كيفية العلاج التعارض بين الروايتين، فيوجد عندنا ها هنا ثلاث اتجاهات في حل التعارض. الاتجاه الأول وهو ما سلكه السيد الخوئي وبعض الأعلام أيضا، عليكم السلام ورحمة الله، وهو أنه رواية المروزي المتقدمة بالأمس نحملها على صورة التعمد، وهذه الرواية نحملها على صورة ماذا؟ على صورة غير التعمد. إذن الجواب الأول لحل التعارض بين الروايتين أن الرواية الأولى نحملها على التعمد، والرواية الثانية نحملها على غير التعمد، فتكون النتيجة بأن إدخال الغبار وإيصال الغبار إلى الحلق مفطر، لكن وصول، يعني عبر التعبير، وصول ودخول الغبار إلى الحلق بدون اختيار وبدون تعمد ليس بمفطر. خب، والوجه في، وهنا وقع كلام بينهم، ما هو الوجه في حمل رواية المروزي على صورة ماذا؟ على صورة التعمد، مع أنه قد يقال أن الرواية مطلقة، حيث أن محل الشاهد فيها أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، كيف تحمل هذا على التعمد؟ سيد الخوئي ذكر قرينتين على حمل هذه الرواية على التعمد. القرينة الأولى قرينة السياق، حيث أنه لو لاحظنا مورد السؤال في الرواية ذكرنا كما ذكرنا سابقا أربعة أمور. في الأمر الأول والثاني أخذ قيد التعمد، تمضمض الصائم أو استنشق متعمدا، ثم بعد ذلك قال: شم رائحة غليظة أو كنس بيتا. فهنا وإن كان لم يؤخذ قيد التعمد في ظاهر اللفظ، إلا أنه حيث أن السؤال كان عن أربعة أمور وكان الأمر الأول والثاني فيهما التعمد، فالمسؤول يفهم أنه السؤال كله عن حالة التعمد، وإلا يلزم التفكيك في السياق. فأنت لو ألقي عليك هذا السؤال وقيل لك مثلا شخصا أكل أو شرب متعمدا أو وقع على الجنابة، ماذا يجب عليه؟ هل تتصور بأنه وقلت أنت مثلا يجب عليه الثاني كفارة؟ هل شخص يأتي ويقول هنا الكف هنا أخذ قيد التعمد في الأكل والشرب ولم يأخذ قيد التعمد في وين؟ في البقاء على الجنابة؟ يقول هذا التفكيك تفكيك ليس بعرفه. هذه قرينة أولى. قرينة ثانية أنه نفس السائل يسأل ماذا؟ يسأل أنه كنس البيت فدخل في أنفه، ومن الواضح جدا أن كنس البيت أمر اختياري، وهذا الأمر الاختياري هو الذي تسبب في دخول الغبار في الأنف، فاستند دخول الغبار إلى الأنف إلى مقدمة اختيارية غالبا ما تؤدي إلى ذلك. يعني غالبا ما يؤدي كنس البيت إلى دخول الغبار في وين؟ في الحلق. فحينئذ نقول ما دامت المقدمة اختيارية وهي غالبا ما تؤدي وتفضي إلى تحقق الغبار في الحلق، فيقال حينئذ عرفا بأنه تعمد إدخال الغبار في الحلق. حتى لو جاء بعدين اعتذر قال لنا أنه أنا ما تعمدت إدخال الغبار في الحلق، أنا فقط كنست، نقول أنت ما دام كنست وهذه مقدمة عادية ومتعارفة أنها توجب دخول الغبار، فيقال عنك عرفا بأنك تعمدت إدخال الغبار. فنحمل رواية ماذا؟ رواية المروزي على حالة التعمد. أما رواية ماذا؟ أما رواية رواية عمر بن سعيد المدائني هي رواية مطلقة، سألته عن الصائم يدخل في الغبار في حلقه. إذا كانت مطلقة فنحمل صناعة ماذا؟ صناعة الإطلاق والتقييد، فنقول لا بأس إذا لم يكن متعمدا. هذه النتيجة، خصوصا التعبير بيدخل عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، كأنه تعبير يدخل يعني كأنه ماذا؟ مو هو أدخل الغبار متعمدا في حلقه. إن لم يكن لها ظهور في نفس في يعني قد يقال لها ظهور في نفسها أصلا في حالة غير التعمد، في حالة أنه الغبار يدخل بنفسه محال التعمد. لو ما قلنا أن لها ظهور في نفسه نقول أقل مطلقة، يدخل الغبار في حلقه سواء كان متعمد أو لا، تلك متعمد، فنقوم بصناعة التقي، فتكون النتيجة حينئذ النهائية نفتي نسجل في الرسالة العملية ماذا؟ الغبار ماذا؟ مفطر إذا كان متعمد. وبناء على ذلك يتضح أنه لا فرق بين الغبار بين كونه غليظا أو ليس غليظ، لأنه الرواية الأولى كنس بيتا فدخل في أنفه غبار، ما قال غبار غليظ. فحينئذ نقول بناء على هذه النظرية الأولى لا فرق بين الكون الغبار غليظا أو ليس بغليظ، فلا نقيد الغبار بالغليظ في وين في المس في المسألة. هذا وجه أول في حل هذا التعارض. الوجه الثاني في حل التعارض بأنه يقال لا نسلم أن الرواية الأولى ظاهرة في التعمد، لا نقبل هذه القرائن، بل نقول كنس بيتا فدخل، دخل نفس نقد دخل، وهنا أيضا ماذا؟ دخل في أنفه وحلقه غبار. فكلا الروايتين نفس السياق، كلا الروايتين مطلقتين من جهة التعمد وغير التعمد، لكن نجمع بينهما بأن نحمل الرواية الأولى على الغبار الغليظ والرواية الثانية على الغبار ماذا؟ غير الغليظ الخفيف. وهذا ما فعله صاحب الوسائل والمستمساك سيد محسن الحكيم وغير بعض العلماء. والوجه في ذلك أن الرواية الأولى وإن كان في ظاهر اللفظ مطلقا دخل في أنفه غبار، إلا أن هذا الغبار الذي مسؤول عن في السؤال لا مطلق الغبار، الغبار الحاصل عن طريق الكنس، وكنس بيتا فدخل في حلقه غبار. لو أخذ في موضوع الدليل الغبار نقول مطلق، لكن الرواية تقول الغبار المتخذ عن طريق الكنس، ومن الواضح جدا أن الغبار الحاصل عن طريق الكنس ما هي حقيقته؟ عادة ما يكون غبار غليظ، عادة ما يكون الغبار الذي يحصل عن طريق الكنس غبار غليظ، ولا يحصل غبار دقيق عن طريق الكنس. إذا تكنس الدار يطلع غبار غليظ، فتكون الرواية الأولى ظاهرة في الغبار الغليظ، والرواية الثانية مطلقة. سألته عن الصام يدخل الغبار في حلقه سواء كان غليظا أو خفيفا، فحينئذ تكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فتكون النتيجة أنه إذا كان الغبار غليظا ففيه بأس عليه كفارة وقضاء، أما إذا لم يكن الغبار غليظ بل يكون خفيف ففيه ماذا؟ فليس في، إذا كان غبار خفيف فليس فيه بأس. فالرواية ما نفصل بينهما من جهة التعمد وعدم التعمد، من جهة ماذا؟ من جهة كون الغبار غليظا أو ليس، أو ليس بغليظ. فنقول في النتيجة النهائية لأن الذي هو مفطر لا مطلق الغبار كما تقوله النظرية الأولى، أن الذي هو مفطر يا غبار الغبار الغليظ، أما الغبار الخفيف ليس بمفطر، فلو تعمد إدخال الغبار الخفيف فهو ليس بمفطر.
هنا التعمد استفاد من قرينة خارجية،
يعني أدلة أخرى، يعني نعم، يعني هنا الآن ما نبي نعمم جهة، نقول الرواية مطلقة من جهتين بس،
لكن نقول أنه
نعم. وش نستفيد؟ نعم أحسن. وش نستفيد لكن أن إدخال الغبار الخفيف متعمدا لا يوجب الإفطار، هذا وجه ثاني. هذا كلا الحملين ماذا أشار إليهما؟ ماذا أشار إليهما صاحب الوسائل حيث علق على الرواية؟ قال أقول، عندما نقل رواية عمر بن سعيد المدائني قال هكذا، قال أقول هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين. واضح؟ يعني حمل الرواية على الغبار والدخان غير الغليظين، ثم أشار إلى حمل آخر، الحمل الأول، أو على عدم التعمد. ولهذا هو أيضا في العنوان البحث في عنوان الباب أخذ قيد الغليظ في ويقول وكذا إيصال الغبار الغليظ واضح إلى الحالق.
يعني لا
هو في التعليق جاب محامل، أقول محامل، لكن في عنوان الباب الذي هو يفتي به أنه الظاهر يستوجه التحمل الأول، أنه التقييد بينهما بالغليظ وغير الغليظ. على أي حال هذا من هاي وجه ثالث يقول التعارض مستقر بين الروايتين أصلا، هالتقييدات كونه غليظ وكونه كذا كلما مقبول. يقول كنس البيت أيضا قد يكون البيت جدا وسخ كما يقول السيد الخوي، فيكون هذا الغبار غبار غليظ، وقد يكون البيت عادة ما ينظف كل أسبوع مرتين ثلاث مرات، خصوصا الذي يصاب بالوسواس في مسألة النظافة، كما في بعض الناس عندهم وسواس في النظافة كثير ما يجي ينظف البيت كل يوم، فحينئذ يكون هذا الغبار غبار ماذا؟ غبار خفيف. قوله كنس بيتان ليست قرينة على تقييد الغبار بكونه خفيفان، فيحصل حينئذ يقول كلا التقييدين ليس بتام، فيحصل حينئذ تعارض مستقر. إذا تعارض مستقر فحينئذ نقول الموضوع واحد في كلا الدليلين، فهناك ينفي البأس وهنا يقول عليه الكفارة، فتحمل الكفارة على ماذا؟ على الاستحباب، وتحمل القضاء على الاستحباب لا أنه على الوجوب، فلا دليل حينئذ على المفطرية أصلا، لا كون غليظ أو خفيف ولا كون متعمد أو غير متعمد. فنقول مثلا يكره له ماذا؟ إذا قلنا أن الاستحباب يعني في كراهة كذا، في تنافي، يعني في تلازم بين إثبات الاستحباب وإثبات الكراهة، نقول يكره له إدخال الغبار الغليظ أو إدخال الغبار مطلقا إلى الحالق، أو يستحب له أن يتجنب الغبار، وإذا فعل فإنه يستحب له أن يكفر. هكذا نسجل في هذا، في هكذا يقال في النتيجة النهائية. هذا تمام الكلام في مسألة ماذا؟ وقد عرفت أنه لا يوجد دليل أصلا واضح على هذه على مسألة على مفطرية الغبار، ومن هنا اتضح الكلام أيضا في الدخان بشكل أو أوضح. بعد الدخان أوضح، ما في رواية تدل، رواية المروزي التي هي عمدة في البحث تشير إلى الغبار، أما مفطرية الدخان فليس عليه رواية من النصوص. نعم ذكر بعض الفقهاء أنه بعض أنحاء الدخان كالتنباك وكالتدخين مفطر من جهة السيرة المتشرعية، وإلا ما من جهة الروايات، يعني قيام السيرة المتشرعية على التحرز عن التنباك وعن التدخين، وحتى أنه لو خرج شخص ويدخن المتشرعة ماذا يفعلون فيه؟ قد يعزرونه أو ما شكل ذلك. فعمدة الدليل على مفطرية الدخان هو ماذا؟ هي الدخان بعد مو مطلق الدخان، دخان التنباك أو مسألة مثلا الدخان الحاصل عن طريق التدخين هو قيام السيرة المتشرعية على ذلك. فإن قبلنا السيرة فبها وانعمت، وإلا فيكون حتى الدليل على ذلك ماذا أيضا محل تام محل إشكال.
السيرة كيف تجري يعني؟ الحال أنها لو كانت سيرة خمس سيرة صوتكم معاصرة
ليست لازم، لابد من إحراز يعني اتصالها إلى سند المعصوم، فندعى بأن يعني لازم
اتصال ولا، وكان هذا ليس موجود عندهم
أصلا. ليش موجود؟ الدخان موجود كثير في الروايات، موجود الدخنة كانت واضحة. احنا نقول الدخان الحاصل عن طريق
قصبة، قصبة في الرواية انه قصبة وكذا.
ايه شوف الرواية تقول هكذا، بعود سألته عن الصام يتدخن بعود، يتدخن بعود يعني بخور. والبخور يعني يقول او بغير، فتدخل الدخنة فيها. نحن لا نقول مطلق الدخان مثلا، حتى خصصنا بالتنباك والسجائر التي هي معقد السيرة.
هذا
ايه لابد من احراز الاتصال من يدعي ذلك.
يعني كيف يمكن دعاوه اصلا ليس عندهم حد يطالع؟
ليش موجود؟ لا موجود. اسأل التنباك وكذا ما الظهر يعني ايش موجود؟ مو معلوم انهم غير موجود يعني. لأقل يعني السيرة المتشرعية ما يشترط لوجود الخارجي. السيرة المتشرعية عندما تتحرز عن شيء لا يشترط ان يكون هذا الشيء موجود في زمان الناس. يعني المهم انه وصلهم المطلب من الناس، يعني مثلا وصلهم نص بانه مثلا الدخان الغليظ مثلا بهذا المستوى تحرزوا عنه. مو ما يشترط وجود الدخان في ذاك الزمان. يعني ما واضح انه في السيره المتشرعيه يشترط وجود نفس الفعل. المهم النص، يعني المهم مضمون المطلب موجود.
هل يعني هناك
من يدعي احراز ذلك؟ يعني بعضهم يقول عمده الدليل على ذلك هو السيره، بعضهم يشكك يعني في ذلك، ولا اللي يتمسك بحرمه التدخين وانه مفطر على نحو الفتوى ما عنده دليل الا السيره. اللي يفتي اللي يحتاط وجوبا ما يحرز السيره، لكن في مقام الافتاء يتحرزون ما يفتون، يحتاطون وجوبا. نعم سيد الخوي يناقش في السيره، وبعض الاعلام ناقشوا في السيره، لكن السيد الخوي ما ناقش في السيره بحال درجه يقول يحتمل ان توجد هكذا سيره، لكن انا ما اقطع بها، ولهذا هو يحتاط وجوبا في مقام الفتوى. فتقوم مساله يعني تخضع الى هذا، احراز عدم الاحراز، كل واحد يعني يصال المطلب. ولهذا يقول خلينا نقرا المطلب بناء على ما شرحنا، يتضح عباره الكتاب يقول وايصال. شوف عبر بالايصال ما عبر بالوصول كما اشار المحقق النراقي، لعله عدل عن التعبير من الوصول الى الايصال، اشاره الى ان المفطر هو ماذا؟ هو التعمد، لا مطلق الوصول. قال وايصال الغبار، ما المتعدي الى الحلق. قيل المتعدي الى الحلق يوجد فيها احتمالان، اما ان تكون وصفا الى الغبار، يعني ايصال الغبار يا غبار المتعدي الى الحلق، أو يكون وصفا إلى الإيصال، يعني إيصال الغبار هذا الإيصال المتعدي إلى الحلق، يعني الإيصال المتعدي إلى الحلق. وكلا الاحتمالين يشير إلى حقيقة واحدة، بأنه إنما تكون مفطرية الغبار، إنما يكون غبار مفطر إذا دخل إلى الحلق، أما لو وصل إلى الجوف، لو وصل إلى فضاء الفم ولم يدخل هذا ولم يدخل الى الحلق فانه غير مفطر. يقول غليظا كان ام لا، ليش؟ تمسكا باطلاق روايه المروزي، واضح. يقول غليظا كان ام لا بمحلل كدقيق وغير محرم وغير محلل كتراب. وش يقصد من ذلك؟ اشرنا اول جلسه في تحرير محل النزاع بين الاعلام بأنه هناك فرق بين 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 الغبار وبين ماذا؟ وبين مادة الغبار. عندنا شيء يسمى ماذا؟ دخان. وعندنا شيء يسمونه مادة الدخان. عندنا شيء يسمونه غبار، عندنا مادة الغبار. عندنا تراب وعندنا غبار. عندنا طحين وعندنا دقيق، واضح. الغبار المتشكل عن طريق الطحين هذا يسمى ماذا؟ دقيق. واضح. والماذا والدخان المتكون عن طريق ماذا؟ عن طريق مثلا التراب يسمى غبار. يقول لا فرق في المفطرية بين كون هذا الغبار من مادة محرمة كالتراب لأن أكل التراب حرام، أو من مادة محللة كالدقيق. واضح. يقول غليظا كان أم لا بمحلل يعني حلال كدقيق وغيره يعني حرام كتراب. قال وتقييده بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس. ماذا؟ لماذا قيده بالغليظ؟ مو هنا، هنا قال غبار ما قيده بالغليظ. قال وتقييده بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس الشهيد الأول. قال لا وجه له، لكن قد عرفت الوجه أنه ما هو وجه من قيد، أنه جمع بين الروايتين رواية المروزي ورواية عمر بن سعيد بحمل الرواية الأولى على الغبار الغليظ.
خناك يعني ابن على فرض أنه مثلا حرام، أنه الغبار
حرام،
أنه غراب يعني دقيق ولكنه حرام يعني مثل التراب،
بس هو الغبار
لماذا لم يحقوه هنا بتعمل إقطاع على محرم؟
لا شوف دقق، أكل التراب حرام، دخول الغبار ليس بحرام، هذا من محلل أو أو غيره كتراب.
يعني ها خب التعامل أنه أدخله متعمدا،
أي إدخال الغبار مو حرام، تراب حرام. يعني بيقول لك غبار التراب أو غبار ماذا الدقيق اللي هو الطحين يقصد. إذا كان غبار دقيق هذا الدقيق حلال أو حرام أكله؟
خب حلال.
حلال. التراب أكله ماذا؟ حرام. يقول لا فرق بين كون هذا الغبار من مادة حرام أو مادة حلال، لأن الذي يحرم أكل التراب. ولهذا أشرنا في محل النزاع أول ما تذكر ما قلنا ما يصدق أكل الغبار، تذكر قلنا ما يقال أكل غبارا، ولهذا أشرنا إلى أنه
من فلا يقال الموضوع
حرام. نعم
لا يقال، لا يقال أنه
لا لا
إيصال
لا لا ما قلنا، لا قلنا هنا مو أكل، أكل التراب حرام، هذا مو تراب هذا غبار. لو أنا تعمت إدخال الغبار في حلقي مو حرام، الآن قاعد تعمت إدخال الغبار مو حرام، ما في إشكال حتى لو غبار. نعم أكل التراب حرامون، ولهذا قلنا أنه من قال أنه قلنا أن إيصال الغبار إلى 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 الجو، بعضهم قال حرام لأنه أكلون، قلنا هذا فرق بين لا اصلا اكل، ولهذا يجوز ادخال الغبار. هذه ماده يعني محلل يعني غبار الدقيق اللي هو الطحين او غبار التراب، لا اما نفس الغبار ادخاله ما في اشكال. هذا اولا. ثانيا من افطر على محرم ما يقصد مطلق المحرم، محرم يقصدون ماذا؟ يقصدون المحرمات التي هي من المفطرات. لو كذب على غير الله ورسوله هل يقال افطر على محرم هو مفطر؟ واضح. قال وتقيده بالغبار بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له، إذ الدليل مطلق. وضح الدليل مطلق وقد تبين. يقول وحد الحلق مسألة مخرج الخاء ماذا؟ المعجمة، الخاء على نقطة أو العين أو الغين استغفر الله، حد الحروف الحلقية، الحروف الحلقية ما هي؟ الخاء والغين. هذا تمام الكلام في هذا المفطر. المفطر رقم كم؟
هذا قول الشهيد الثاني رحمه الله انه لا وجه له، مع انه الروايه يعني
لا يقبل هذا الحمل، يقول هذا حمل مو تام. هو هذا الشيء، الشيء الثاني
يعني اما انه يقول انه غير مفطر مطلقا، انه حسب مبناه انه ما يقبل الموثقات ولا يقبل ايضا الروايات الفطحيه.
نعم هو دليله، يعني هو دليله كما في كما يظهر من عباره المسالك الذي ناقشناه نحن في تحرير محل النزاع، يظهر منه كما حتى صاحب الرياض حسب المراجعة أن دليله على ذلك أنه مفطرية الغبار من باب الأكل. قال أن الدليل على مفطرية الغبار أنه ينطبق عنوان الأكل عليه، وقلنا بأنه لا فرق في الأكل بين المعتاد وغير المعتاد. خب فإذا بنينا على أن الأكل ماذا؟ أكل غير المعتاد مفطر، فيكون الغبار لا أشكال أنه مفطر. فتقيده بالغليظ لا وجه له، لأن حتى الخفيف يقال عنه أكله. هذا عمدة الدليل كما يظهر من المسالك، لكن قد ناقشنا هذا الكلام في تحرير محل النزاع، قلنا أصلا أن هناك فرق بين الغبار وبين التراب، وقلنا لا يقال أكل الغبار أو شرب الغبار، يقال أكل التراب. وعندما يجعل الأعلام ماذا؟ هناك عرضية بين الأكل والشرب وبين الغبار، يرون الاثنينية بينهما. هنا قال لا وجه له بناء على أن الدليل على ذلك هو الأكل، صدق الأكل والشرب، لكن قد عرفت أنه هذا ليس بتام، مو دليله الخبر يجعلونه مؤيد عندهم، لا أنه هو الدليل على المطلب. هذا شيء ثاني، هم يقبلونهم يعني الرواية ضعيفة، الرواية غير الصحيحة لا يعملون بها ما لم تعتضد برأي المشهور، يعني أكثرهم إذا كان رأي المشهور موجود في المسألة وكذا يعملون بها. هذا تمام الكلام في وين؟ في الإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق. البقاء على الجنابة، البقاء على الجنابة مفطريته يعني تعمد البقاء على الجنابة، يقصد لا مجرد ماذا البقاء على الجنابة، تعمد البقاء على الجنابة. الوجه المفطرية فيه ما ورد في بعض الروايات، وهي رواية رقم 12837، 12837 الواردة في صفحة 63. الحديث الثاني في الباب السادس عشر، الباب السادس عشر، باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة. هكذا السند، السند تام، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، إبراهيم بن عبد الحميد ثقة، عن أبي بصير، أبي بصير قلنا في أبحاث سابقة أنه وإن كان بدوى مشترك إلا أنه ماذا، لأنه قد أثبتنا بأنه ماذا، إما أنه الثقة أو مردد بين الثقات، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، واضح ترك تعمد البقاء على الجنابة، قال يعتق رقبه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، وقال إنه حقيق، الإمام علق إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا، ما يقدر يسوي هالأشياء، يعني أوقع روحه في مشكلة، يعني ما لا بيعتق رقبة ولا بيصوم شهرين متتابعين، هذا اللي متعمل على بقاء الجنابة يقول يصوم شهرين متتابعين، يقول إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا. على أي حال هذا إرشاد إلى أنه لا يسوي هالشيء عشان ما تتورط. خب هذه الرواية ما أشارت إلى المفطرية، أشارت إلى الكفارة، لكن أشرنا في جلسات سابقة أنه الفقهاء يفهمون من إثبات الكفارة في باب الصوم عرفا ثبوت القضاء، وإنما لا تتعرض الرواية إلى القضاء اتكالا على الفهم العرفي أنه إذا ثبتت الكفارة ثبت القضاء، ولهذا أكثر الروايات، ولهذا أشرنا في الاستمناء، هناك ما في رواية تدل على القضاء، إنما تدل على فقط ماذا، على فقط الكفارة. فالعرف يفهم لو ألقي هذا المطلب إلى العرف لا يتوقف في ثبوت ماذا، في ثبوت القضاء. هذا مطلب ليس فيه شيء. يقول وتعمد البقاء على الجنابة مع علمه بها، ليش قال مع علمه؟ لكي يصدق تعمد، وإلا مع جهله لا يقال تعمد. مع علمه بها ليلا سواء نوى الغسل أم لا، وش قصة سواء نوى الغسل؟ كيف نوى الغسل وهو متعمد؟ يعني سواء نوى الغسل في غير الليل أو لا، نوى أن يغتسل في النهار أو لا، واضح. وإلا لو قلنا أنه سواء نوى الغسل في الليل كيف يجتمع مع التعمد؟ ما يمكن أن يجتمع التعمد، واضح. من له نية الغسل في الليل لا يقال تعمد البقاء على الجنابة سواء نوى الغسل أم لا. المسألة المفطر السابع معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين، هذا مطلب دقيق وفيه مطالب متى اللي سيأتي إن شاء الله بحثه. أنا أعطيكم مصدر، سنتعرض إلى المطلب من هذا المصدر في العروة الوثقى، أنا أخذت من كلام سيل، يعني من موجود في نفس العروة بس أنا من كتاب سيل خوي دورته، الجزء 21 صفحة 221. سوف نتعرض إن شاء الله إلى ماذا؟ إلى أن نوم الجنوب، أقسام نوم الجنوب عشان يتضح المطلب، أقسام نوم الجنوب، وعن النوم الأولى والنوم الثانية والنوم الثالثة كذا، راجعوا المطلب لكي يكون على علم بهذا. وهنا أبقت إشارة أنه إحنا نتعرض إلى هاي التفصيلات، هاي الاستدلالات في المطالب الكلية إن شاء الله، سوف ننتهي من هذا المطلب مطلب كلي، بقايا يعني الآن سيأتينا مطلب مطالب جزئية، نحن نستدل على المطالب الكل الكلية. أما المطالب الجزئية والتفصيلات لن ندخل في النقد والإبرام والأدلة فيها لكي لا نخرج كثيرا عن البحث. يعني هدفنا أنه نستدل على المطالب الكل الكلي أصل المفطرية لكم سواء مطالب كلي. أما تفصيلات الآن لن ندخل فيها. وصلى الله على محمد.